الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين إلى نشرة الأخبار وأبرز عناوينها: بان كي مون يدين بشدة هجمات الاثنين الدموية، وتنظيم دولة العراق وبلاد الشام يتبنى التفجيرات، وزير الخارجية كيري مقتنع بأن بوسع الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام، وأشتون تؤكد بعد لقائها الرئيس المعزول مرسي أنه بخير ويتابع وسائل الإعلام. إلى التفاصيل مع نبيل الحيدري. مستمعي الكرام، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدها العراق الاثنين والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وعبر بان كي مون في بيان أصدره الثلاثاء عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتيرة أعمال العنف الطائفي التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للعراق، وأكد على دور القادة السياسيين في إخراج البلاد من الهاوية وعدم ترك أي مساحة لهؤلاء الذين يسعون لاستغلال الجمود السياسي من خلال العنف والإرهاب بحسب البيان. وكان تنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية وبلاد الشام تبنى في بيان منسوب له الاثنين تفجيرات يوم الاثنين. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والفلسطينيين سيعقدون الجولة المقبلة من محادثات السلام في غضون الأسبوعين القادمين، إما في إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية. وقال كيري فيما وقف المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون إلى جواره إن جولة المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الجانبين كانت إيجابية وبناءة، وإنه على قناعة بأن بوسعهما تحقيق السلام. وكان الرئيس الأمريكي أوباما التقى قبل ذلك رئيسي الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القصر الأبيض. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم الثلاثاء إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بخير ويطلع على الصحف ويتابع التلفزيون. أشتون ذكرت خلال لقاء مع صحفيين عن اجتماعها مع مرسي في مكان مجهول مساء الاثنين، مضيفة أنها حاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عنه لعائلته، وأضافت:
لقد تحدثنا بعمق لمدة ساعتين. لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال التلفزيون والصحف، لذلك كنا قادرين على التحدث عن الوضع، وكنا قادرين على الحديث عن ضرورة المضي قدما، لكنني لن أكشف المزيد عن محادثاتنا بأي شكل من الأشكال.
قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو يوم الثلاثاء إنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون. وأضاف بن جدو لراديو موزايك المحلي إنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة. يأتي هذا في ظل تزايد مطالب المعارضة بالاستقالة للحكومة الائتلافية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي في أعقاب اغتيال اثنين من أبرز السياسيين المعارضين في البلاد. أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الباكستانية الثلاثاء عن انتخاب المشرعين مرشح الحزب الحاكم ممنون حسين رئيسا جديدا للبلاد. وقال فخر الدين إبراهيم إن حسين الذي تم ترشيحه من قبل الحزب الحاكم رابطة مسلمي باكستان حصل على 432 صوتا، وكان فوزه متوقعا على نطاق واسع.
Mr. Mamoon Hussein is declared returned and returned elected to the office of the president of Pakistan.
ولا ينتخب الرئيس في باكستان بالاقتراع الشعبي، لكن تنتخبه لجنة مصغرة مؤلفة من أعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء مجالس الولايات الأربع. قتل 128 شخصا على الأقل في مواجهات جديدة بين قبيلتين متناحرتين في إقليم دارفور، كما أكد زعيم قبلي بعد عدة أيام على مواجهات دامية في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان. وأكد أحمد خيري أحد زعماء قبائل المسيرية لوكالة الأنباء الفرنسية: خسرنا 28 من رجالنا وقتلنا منهم 100، في إشارة إلى قبيلة السلامات التي تقاتل المسيرية شرق مدينة قارسية. وأخيرا، اقتحم مقاتلون من طالبان يتخفون في زي الشرطة ومسلحون بقنابل وقذائف صاروخية سجنا في باكستان، وأطلقوا سراح 250 سجينا في هجوم الليلة الماضية. وقالت وكالة رويترز إن الهجوم وقع على السجن المركزي الذي يخضع لحراسة مشددة في مدينة دير اسماعيل خان، رغم تقارير بأن مسؤولين محليين تلقوا معلومات مخابراتية قبل 14 يوما تشير إلى أن مثل هذا الهجوم وشيك. زيهان أحد حراس السجن قال واصفا الهجوم:
دا داسې واجه تقريبا 11 بجې ټیمو چې زه دغه ټیم کور ته نوتلم.
كانت الساعة قرابة 11 ليلا، وكنت في طريقي للوصول إلى بيت القريب من السجن عندما سمعت دويا انفجارين عند بوابة السجن، فاستدرت لأرى ما بين 100 إلى 150 من الإرهابيين المسلحين بالبنادق الآلية والمدافع والصواريخ والقنابل اليدوية وقنابل البنزين وجميع أنواع الأسلحة.
نشرة الأخبار انتهت. هذه تحية من نبيل الحيدري، لقاؤنا على رأس الساعة. أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين ثقافيين. الأول تعليمي من بغداد عن تفوق جامعة المستنصرية في مجال التعليم الإلكتروني، الثاني فني عن مشروع لدعم المبدعين في كردستان. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج عين ثالثة للزميلة رواء حيدر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: عراقيون يعانون من تأثيرات العنف النفسية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتواصل معاناة العراقيين من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعنف يومي يجر البلاد نحو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بشفير الهاوية. وفي أحدث تحذيراته المتكررة قال بان كي مون إن العراق بات على مفترق طرق، وعلى قادته السياسيين إبعاد البلاد عن شفير الهاوية وعدم ترك أي هامش للمناورة لمن يسعون لاستغلال الأزمة السياسية من خلال العنف والإرهاب. وقال الناطق باسم المنظمة الدولية إن بان يشعر بالقلق لأن العراق بات على مفترق طرق. التحذير الأممي الجديد جاء بعد ساعات من بيان للحكومة الأمريكية دانت فيه بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية التي أدت إلى قتل وجرح العشرات من العراقيين الأبرياء بحسب تعبيرها. وأكدت الولايات المتحدة وقوفها بحزم إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب. من جهتها قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان بعد تفجيرات الاثنين إن البلاد أصبحت في مواجهة حرب معلنة تشنها قوى طائفية دموية تستهدف إغراق البلاد في الفوضى. وفي تقرير بثته عن عنف الاثنين ذكرت فرانس بريس أن العراق الذي يعيش سكانه على وقع أعمال القتل اليومية منذ عام 2003 يشهد موجة عنف متصاعدة، حيث قتل أكثر من 2500 شخص بين نيسان وحزيران وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وأضافت أنه منذ بداية تموز قتل أكثر من 800 شخص. وفي أحدث تقرير بثته الثلاثاء أشارت فرانس بريس إلى تأثيرات المعاناة النفسية الهائلة التي يعانيها الملايين من أفراد المجتمع العراقي جراء العنف، ونقلت عن الأخصائي في الأمراض النفسية الدكتور نصيف الحميري القول إن العراقيين يعانون من أعراض القلق والإحباط والإرهاق والاكتئاب وانعدام الأمل في المستقبل بحسب تعبيره. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مستشار الصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني الذي قال لإذاعة العراق الحر أولاً:
يعني موضوع العنف هو تراكمات قديمة يعني في تاريخ الوطن العراق الجريح، فهذه التراكمات تأثر على المجتمع يعني بصورة عامة، صارت سلوكيات يومية مثل ما تفضلت مباشرة وغير مباشرة، أكو أشياء مباشرة نلاحظها بسلوكيات الإنسان، أكو سلوكيات غير مباشرة نلاحظها بتصرفاته، تعاملاته، تواصله مع الناس، تواصله مع العالم الآخر يعني الآخرين. نشوف المواطن العراقي من الصبح يعني يذهب للعمل هو أكيد تحت ضغط نفسي وشدة نفسية كبيرة عليه، فأكيد هذا يولد رد فعل عنده، يكون يظهر بسلوكياته، يعني يكون بسلوكياته أما توتر أو مجهود الأعصاب، فهذا أكيد التوتر الشدة هم يولد يعني انفعالات داخلية عند الإنسان وهي متراكمة.
وفي رده على سؤال حول طبيعة الأعراض التي يعاني منها المراجعون لوحدات الصحة النفسية قال الدكتور عبد الغني:
وحدات الصحة النفسية موجودة، شوف إنه ملاحظ أكو مشاكل نفسية، مضاعفات اجتماعية، مضاعفات معنوية روحانية، كلها تأثر على الإنسان، حتى يعني يمكن إداء الوظيفي تأثر، إداء البيت، الواجبات البيت، علاقات العائلية البيتية الزوجية كلها تتأثر بسبب.
وفي حديثه عن آخر الدراسات التي أجريت عن تأثيرات العنف قال عبد الغني:
في عام 2007 ونشرت في 2009 هاي آخر دراسة، لكن أخو بفوت يجروها الطلاب الدراسات العليا، الأطباء الاختصاصيين، الأساتذة في الجامعات، المختصين الاستشاريين، يعني تدل على إنه يعني نسبة تتراوح، يعني ما مثبتة، يعني أكو بحث يدل على نسبة عالية، أكو بحث لأقل منطقة أكثر منطقة أقل، يعني مع الفئات العمرية أكيد تتغير، لكن يمكن أنا أقول لك أكو فئات أكثر عرضة للصدمة النفسية وأكثر العنف مثل الأطفال، النساء، كبار السن، المرضى اللي عندهم مثلا عاهات جسدية، اللي عندهم مشاكل اجتماعية أو مشاكل شخصية، فأكيد يشوف هاي النسبة عالية في هذه.
وأضاف الاستشاري في الصحة النفسية قائلا:
أعراض قلق أكثر، يعني خوف غير مبرر أو توتر عند الناس أو شد أو أعراض نفس إحنا نسميها أعراض نفس جسمانية، يعني أكيد الصداع أو الآلام البطن والآلام الجسمانية هاي راح تكثر أكثر، كل ما تكون الضغوط النفسية شداد أكثر فتكون أكثر، بس الإحصائيات الموجودة عندنا يعني مدل إنه الأمراض النفسية تقضى أو تغير تغير، يعني كأعراض كاضطرابات موجودة يمكن إنسان يعاني جزء منها مو كمجموعة من الأعراض كاملة، يعني مثل ما ينام بالليل أو مثل ما يشتي أو ما عنده نحول أو عنده اضطراب الكلام أو اضطراب اضطرابات أخرى نفسية لكن ما توصل لحد المرض.
وفي إجابته عن سؤال عما إذا شهدت الفترة السابقة التي تخللها عنف متصاعد زيادة في أعداد المراجعين لوحدات الصحة النفسية قال عبد الغني:
زيادة بسيطة أو ما يعني يمكن بدأوا يراجعون أكثر، تدري إحنا أكثر الناس يعني ما يراجعون بسبب الوصمة، يراجعون السادة والمشايخ، يراجعون المعالجين الشعبيين أكثر يجون لهم بسبب المعتقدات يعني الموجودة بالمجتمعية، وهذا يعني أكيد دولة يهمنا في منفذ للعلاجات والنفسية قدموه أو للمنفذ لمراجعاتهم.
وفي حديثه عن أسباب عزوف العديد ممن يعانون أعراض القلق والاكتئاب عن مراجعة وحدات الصحة النفسية مفضلين ما تعرف بالمعالجات الشعبية. قال الدكتور عبد الغني:
الرئيس هو عقائد اجتماعية متوارثة يعني موجودة إنه يراجعون الملا والشيخ لأنه أسهل مراجعته وما بيوصمة اجتماعية ومتوارثة هاي عند الناس إنه حالة نفسية راجع بها السيدة والشيخ. وبعدين إنه الثاني هي الأمراض النفسية أكثرها مدمنة طبعا نوبات بسبب إنه مدمنة واستجابتها تكون علاج شوي تتأخر شوي نوبات في بعض الأحيان مو دائما بسبب اختلال بالثقة فيبي يراجع عدة أماكن.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأساليب مواجهة الأزمات والضغوط قال مستشار الصحة النفسية:
الصدمات النفسية أكيد يعني لها يعني التعامل معها بصورة إيجابية وواقعية شلون يتعامل الإنسان حسب تعتمد على شخصيته يعني هو يعني بالعمل يعني شلون يمارس عمله أكيد بصورة يعني من استرخاء ما يتوتر يتعامل الأمور يتعامل عفلانية ما يستعجب الأمور يعني نوبات يكون نضوج عنده انفعالي أو نضوج نفسي يعني ما يكون يتعامل الأمور كأنه يعني صورة طفولية أو صورة ناضجة. بعدين دائما المشاركة الجماعية مشاركة الناس يعني أكيد هذا يخفف نوبات الإنسان يكون واحدة يكون تأثير الضغط عليه أكثر بينما مشاركة جماعية ومشاركة الناس وعلاقات اجتماعية ويعني تعزيز هذا الثقة بالنفس والتعزيز من الناحية الروحانية والدينية جدا مهمة يعني كلها تعزز من طاقات الإنسان وكيف يتعامل الضغوط.
مستشار الصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني متحدثا عبر الهاتف. من جهته علق عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن على تأثيرات العنف الملحوظة في المجتمع بالقول:
أعتقد أنه مدايات العنف بالإرهاب وأشكال العنف الأخرى حتى العنف الاجتماعي وصل لمستوى خلق حالة من القلق والخوف ومعروفة في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي على أن في ظل الخوف تتوقف الحياة ويشوبها القلق ويتعطل الإبداع وأيضا يشعر الإنسان باختراب رهيب.
وأضاف الأكاديمي والصحافي العراقي قائلا:
كل هذه العمليات مهما كانت مصادرها أن الحقيقة المنظومة الأمنية والمنظومة السياسية العراقية فشلت بالتصدي لها واحتوائها. ولذلك أعتقد خلال 10 سنوات تراكمات العمليات العنفية أنه يهدد التجربة الديمقراطية بل يهدد الحياة الإنسانية في العراق والكثير من المدن. أستطيع أن أقول بثقة وبحزن كبير أنه غير صالحة للحياة البشرية.
وختم الدكتور هاشم حسن تعليقه بالقول:
لابد من مراجعة حقيقية وجادة لكل المجالات من أجل إيقاف دوامة العنف لأن الدولة مهددة بالانهيار وليست الحكومة فقط.
الأكاديمي والصحافي العراقي الدكتور هاشم حسن متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور شؤون البيئة عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في الكويت سيف عبد الرحمن عن وقف السلطات المحلية هناك العمل بمشروع الحزام الأخضر.
أوقفت مدينة الكوت كبرى مدن محافظة واسط العمل بتنفيذ حزامها الأخضر بعد أن بلغ نسبة إنجاز تزيد على 70% فيما لجأت إلى بدائل أخرى من أبرزها تشجير المدينة والتي لاقت عدم رضا الأهالي. مدير المشروع المهندس كريم راشد أوضح بأن المحافظة أوقفت العمل بتنفيذ المشروع بعد أن قطع نسب إنجازه تزيد على 70% مشيرا بأن المشروع والذي تزيد تكلفته على 1,700,000,000 دينار تأتي أهميته لإيقاف الزحف الصحراوية وتصاعد الأتربة التي تعاني منها مدينة الكوت خلال السنوات الأخيرة.
مشروع الحزام الأخضر لمدينة الكوت واحد من المشاريع المهمة لإيقاف ازدياد زحف الصحراء باتجاه الكوت بالتحديد لجفاف بحيرة الشويشة نتيجة قلة الأمطار وقلة المياه. نسبة التنفيذ هي 75% من المشروع. هناك بعض المشاكل اللي تعاني منها الشركة حاليا أوقف العمل بسبب تلكؤ الشركة في تنفيذه الذي عندها خطة كاملة لتشجير المحافظة.
بيئيون يقولون إن معدل هذه الظاهرة ازداد خلال السنوات الأخيرة الذي أصبح يؤثر بشكل سلبي في المحافظة. مهندس صباح عباس مدير بيئة المحافظة إن مشكلة التصحر تشكل مصدر قلق لحياة أبناء المحافظة.
نسبة التصحر تزداد على حساب المساحة الأراضي الكلية الزراعية لمحافظة واسط ومقدار 2.1% من كل عام. فحقيقة هذه نسبة عالية جدا، في نفس الوقت فهي تعتبر مصدر تهديد إلى الأراضي الزراعية. كبيئي ننظر للموضوع بأنه مشكلة بيئية خطرة. هذه الظاهرة بدأت تظهر عندنا في السنوات الأخيرة.
الحزام الأخضر لمدينة الكوت والذي ينفذ على مساحة 480 دونم في المرحلة الأولى باستخدام 660 ألف شتلة يتكون من 3 محطات ضخ ويعتمد نظام الري بالتنقيط يسهم في إيقاف الغزو الصحراوي والذي أخذ النيل من أراضي مدينة الكوت في السنوات الأخيرة بعد شح المياه وتزايد الملوثات البيئية.
فيما انتقد مواطنون الأساليب التي لجأت إليها الحكومة المحلية بقلع الأشجار ذات الأهمية في الحفاظ على البيئة على حد وصف أحد المواطنين.
الظاهرة اللي برزت في المحافظة أنه عندنا بعض الأشجار المعمرة اللي أصبحت مثل التراث، أصبحت نقاب دالة، أصبحت مكان لتجمع الطلاب، يقلعوها اللي هاي الأشجار المعمرة اللي محميات الدول العالم تحافظ عليها وتسيجها وتصبح مناكن سياحية اللي عمرها أكثر من 50 سنة ومساحتها حوالي 50 متر مربع، يقلعوها احنا خسرنا البيئة، خسرنا المسائل الطبيعية.
معاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس صبيح لفت تحدث عن خطة تشجير واسعة لإحياء مدينة الكوت لتوفير بيئة سليمة وإضفاء لمسات جمالية على المدينة بحسب وصفه.
باشرت بلدية الكوت توزيع حزمة من الأشجار على مختلف مناطق مدينة الكوت، وهذا حقيقة مشروع رائد في داخل المدينة. أبرز ما يحدثه توفير بيئة هنية مناسبة تعطيها لمسة جمالية، تزيد نسبة المساحات الخضراء، تحسن الوضع البيئي داخل المدينة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية.
ألو، السلام عليكم، نحن سواق الصعاريد محافظة النجف الأشرف، نشكو من مادة البنزين اللي ننقلها من البصرة إلى النجف، نشكو من النقص لأنه البنزين بمادة النفط 50%، فعندما نجيبه من البصرة إلى النجف يبدأ بالتبخير لأنه نصف 50% غاز، 50% غاز بأمر من وزير النفط والسيد الشهرستاني، ليخفطوا مادة النفط والمأساة برأس السائق وبرأس أبو المحطة، وهاي مشاكل مو طبيعية بين السائق وبين محطة التفريق. فإحنا نشكو ونطلب من السلطة الرابعة لأنه السلطة التنفيذية هي تسوي هذا الشيء، فنطلب من السلطة الرابعة التحقيق. وشكرا. علي حسين.
من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم أيوب من ديالة يهدي تحياتي إلى إذاعة العراق الحر والعاملين، شكرا جزيلا. هنالك أيضا الشيخ خضير العجيلي أو العجيلي من تكريت يهدي أيضا تحياتي إلى العاملين في إذاعة العراق الحر، ويقول بأنه يتمنى أن يشد العراقيين أزر بعضهم، سنة شيعة، تركمان وأكراد، مسيحيين، شبك كاثوليك، أرمن صابئة، شبك يزيدية، فيقول كلنا إخوة تحت خيمة العراق من زاخو إلى شط العرب. شكرا جزيلا أخ خضير، الشيخ خضير العجيلي من تكريت. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم قيس من المنطقة الغربية من الأنبار، يهدي تحياتي إلى الإذاعة والعاملين في إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا. المستمع الكريم علي إسماعيل من كركوك وهو مستمع دائم، يقول بأن العنف الموجه ضد النساء والأطفال هو نتيجة عدم وجود توعية اجتماعية، وأيضا فقدان القوانين والأحكام، وأيضا الدستور يجب أن يحدد حقوق النساء والأطفال، وأيضا موضوع سوء المعيشة الذي يؤدي إلى هذا العنف. أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر.
تزعل وتبعك وتنزل دمعتي من يعزف الناي، لا ما جبرتك على العشرة وياي. لا تبقى محتار مالك على راي، لا ما جبرتك على عشرة وياه. لحظة بضياع صدق نريدك وافراح بيدك، صدق نريدك وافراح بيدك. لا تبقى محتار صبالك على راي، لا ما جبرتك على العشرة وياي، لا ما جبرتك على العشرة وياي. كان اختيارك شارك الدنيا، حيرني طبعك تزعل وتبعك، حيرني طبعك تزعل وتبعك، تنزل دمعتي من يعزف الناي، لا ما جبرتك على عشرة وياي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
بان كي مون يدين بشدة هجمات الاثنين الدموية ويدعو السياسيين العراقيين لإبعاد البلاد عن الهاوية، وتنظيم القاعدة في العراق يتبنى التفجيرات. منسقة الشؤون الخارجية الأوروبية أشتون تؤكد بعد لقائها الرئيس المصري المعزول مرسي أنه بخير ويتابع وسائل الإعلام. الرئيس الأمريكي أوباما يلتقي برئيسي وفدي المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والمحادثات تبدأ على مائدة إفطار أمريكية. وزير الداخلية التونسي بن جدو يؤكد استعداده للاستقالة وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد اغتيال اثنين من أبرز المعارضين. المشرعون الباكستانيون ينتخبون ممنون حسين رئيسا جديدا للبلاد. طائرة أمريكية بدون طيار تقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. هروب 250 شخصا من سجن باكستاني بعد اقتحامه من قبل مسلحي طالبان. ترقب الحكم على الجندي الأمريكي مانينغ الذي سرب وثائق عسكرية إلى موقع ويكيليكس. نزاع بين قبيلتين في دارفور يودي بحياة 128 شخصا. بكين تستبعد عقد قمة صينية يابانية قريبا في مسعى لنزع فتيل خلاف بين البلدين حول جزر في بحر الصين الشرقي. والسعودية توقع مع 3 شركات عالمية عقودا لإنشاء مترو الرياض بطول 176 كيلومترا. بهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى نهاية موجز الأنباء، قدمه لكم نبيل الحيدري. نلتقي ونشرة الأخبار على رأس الساعة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي سوف يتضمن تقريرين ثقافيين. الأول تعليمي من بغداد عن تفوق جامعة المستنصرية في مجال التعليم الإلكتروني، الثاني فني عن مشروع لدعم المبدعين في كردستان. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج عين ثالثة للزميلة رواح حيدر. أعزائي المستمعين، تمكنت جامعة المستنصرية من تحقيق تقدم في مجال استخدام التقنيات الحديثة للاتصال في مجال التعليم، كما تبلغنا بذلك الزميل استبرق حسن في تقريرها التالي من بغداد.
حازت الجامعة المستنصرية على المرتبة الأولى بالتعليم الإلكتروني من بين أكثر من 2400 جامعة مشاركة في البرنامج المعد من قبل شركة سيرتي بورت العالمية لقياس معرفة المستخدمين بأساسيات الحاسوب والإنترنت المعروفة بالIC3. وقال مدير إعلام الجامعة الدكتور عامر العامري أنه من خلال اختبار 57,000 مشارك من الطلبة والتدريسيين تم منح أكثر من 5,482 شهادة دولية لبرنامج IC3، مشيرا إلى أن الجامعة المستنصرية حازت على المركز الأول في التواصل عبر المحادثة الفيديوية في الجامعة، حيث تم نقل المحاضرات سواء من الجامعة أو من بقية الجامعات بشكل مباشر، والمشاركة بالمناقشة مع الطلبة والأساتذة عبر الدائرة التلفزيونية.
حققت الجامعة المستنصرية المركز الأول في العالم بمسابقة IC3 العالمية اللي تنظمها شركة سيرتي بورت العالمية، وبمشاركة أكثر من 2400 جامعة من مختلف دول العالم.
من جانبه أشاد علي الصراف وهو أحد الحائزين على شهادة IC3 بدور الجامعة المستنصرية في توفير فرصة جيدة من شأنها النهوض بواقع البلد إلكترونيا ولما تشكله التكنولوجيا من أهمية كبرى في حياتنا.
احنا لحد هسه بعدنا ماصلين اللانسر قديم وماصلين الافكار الكلاسيكيه اللي هي الدفتر والورقه والقلم، ونكبرها ونجيب وروح تعال، هي ما هي ممكن كل سهوله.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشارت من جانبها إلى أهمية تأسيس نظام تعليمي قادر على إعداد موارد بشرية مؤهلة ومختصة في حقول المعرفة طبقا لمعايير الجودة العالمية بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية. وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير في الوزارة الدكتور محمد السراج لإذاعة العراق الحر إن التعليم الإلكتروني هو مساعدة الطالب والتدريسي في استقبال المعلومة العلمية والبحث بشكل ميسر وتختلف عن التعليم عن بعد. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مشروعا كبيرا هو مشروع ابن سينا للتعليم الإلكتروني الذي سيمكن الطلبة من الاطلاع على المحاضرات في كل الاختصاصات بشكل ميسر.
التدريسيين يضعون الحقائب التعليمية أو ما يسمى بمحاضرات العلمية على ضمن موقع سميناه مشروع بن سينا. هذه الحقيبة الإلكترونية راح تكون أنه محاضرة التدريس الفلانية تستطيع الطالب أن يطلع على المحاضرة من خلال الإنترنت. جانب الثاني من إدخال الفيديو كونفرنس، أي مؤتمر يعرض في جامعة ما أو فئة ما ممكن أن يشارك فيها من أي جامعة أو كلية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.
الطلبة المختصون بدراسة الحاسبات والألكترونيات كان لهم رأيهم في برنامج IC3، حيث أوضح الطالب صفاء راضي لإذاعة العراق الحر بأن من خلال هذا البرنامج سيتم مستقبلا تعزيز المهارات الألكترونية والتقنية لموظفي الدولة للتعامل بحرفية مع برامج الأوفيس التي تعد من أساسيات التعامل مع الحاسوب.
وجامعة المستنصرية من الجامعات الرائدة بهذا المجال، مجال امتحانات IC3 وامتحانات السيسكو إلى آخره، وهذه يعني هذه الشهادة، شهادة IC3 بالذات تعزز المهارات الأساسية اللي يحتاجها الموظف أو الطالب.
استبرق حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في مجال التفوق وننتقل من التعليم إلى الفن، حيث انطلق مشروع في إقليم كردستان لدعم المبدعين، يحدثنا عنه الزميل عبد الخالق سلطان.
أطلقت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان مشروع دعم المبدعين للسنة الثالثة على التوالي، ويتضمن المشروع دعم نتاجات الكتاب والفنانين والصحفيين بمنحهم مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي للمشروع الواحد كحد أعلى، ومليوني دينار كحد أدنى. عصمت أحمد من المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك قال لإذاعة العراق الحر:
يعتمد على المشاريع الأدبية، وطبعا الكتب الترجمة، وكذلك المشاريع الفنية، مشاريع الفن التشكيلي، معارض، كذلك السيراميك، كل المشاريع، وكذلك المشاريع الفنية، تسجيل الكليبات وتسجيل الأغاني ومقاطع الموسيقية، وكذلك الدعم للإنتاج السينما.
وحول المبالغ المرصودة لهذا المشروع يقول عصمت:
للتقديم لهذا المشروع عن طريق استمارة خاصة، هذه الاستمارة موجودة في الوزارة وكذلك في المديريات يوزعونها. بخصوص المبلغ، خصصت لأي إنتاج مبلغ من 2 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار.
الشروط التي أعلنتها الوزارة للاستفادة من هذا المشروع أثارت ردود أفعال متباينة لدى الكتاب والفنانين. فهذا الكاتب إسماعيل طاهر يقول:
عندما تحصل على 500 مشروع عليك دعم 10 أو 15 أو حتى 50 مشروعا، لماذا ستقوم بدعم 300 مشروع؟ وهذا أيضا سيكون على حساب الجودة وتمويل المشروع حقه. هنالك مسرحية مثلا تدعم بمليون، مثلا ما يقابل 700 دولار، ليس هنالك مسرحية جيدة ب 700 دولار، هذا شيء مستحيل. وللأسف يعني المسرحيين والموسيقيين والمبدعين بصورة عامة يقبلون بهكذا مهسلة.
وبين طاهر أن شريحة الصحفيين مغبونة في هذا المشروع.
النخبة الصحفية والنخبة يعني الميديا بصورة عامة يعني حقوقهم مهضومة في هذه العملية. يعني خلال السنتين الماضيتين لم يأخذ الصحفيين حقهم، وأيضا في المشروع لا توجد كلمة الصحفي والصحافة في المشروع، وهذا ظلم.
إلى ذلك أشار الكاتب قادر حسن أن هذا المشروع هو خطوة جيدة.
هناك الكثير من الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين بأمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم من الحكومة لطبع وإعداد وتسجيل إبداعاتهم. لكن هناك عائق مثل جميع المشاريع الأخرى هناك عائق أمام هذا المشروع تتحول دون تحقيق أهدافها الحقيقية أو المرجوة، وهو تدخل الأطراف أو الشخصيات السياسية أو الحكومية لدعم فنان أو كاتب وعدم دعم كاتب آخر. بمعنى آخر تصبح في كثير من الأحيان دعم المبدعين على أساس الانتماء السياسي أو أي انتماء آخر ولكن ليس على أساس مستوى إبداعاتهم.
يذكر أن حكومة أقليم كردستان كانت قد أطلقت هذا المشروع في العام 2011 وقد استفاد منها عدد كبير من الكتاب والمثقفين، في حين أثارت الأسماء التي استفادت من هذا المشروع في العام الفائت موجة من عدم الرضا في الأوساط الثقافية بسبب التدخلات الحزبية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج عين ثالثة نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة والزميلة روى حيدر.
إذاعة العراق الحر تقدم عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى.
مستمعي الكرام، ألف تحية وألف سلام. نزور اليوم البصرة لنلتقي صبيا مغرما بالتصوير، وأعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة الصوتية والمكتوبة. يبدو أن التصوير يستهوي الكثير من الصبية العراقيين، وسبق لبرنامج عين ثالثة أن عرض قصصهم مثل مصور ذيقار، ليث الحارس، ومصور واسط قمر هاشم. واليوم نلتقي صبيا آخر أغرم هو الآخر بهذا النوع من الإبداع، واسمه عبد الله الجزائري، وهو من البصرة. عبد الله تعلم المهنة من والده، ولفت اهتمام مكتب يونامي في البصرة عبد الكريم العامري، وقصة المصور الصغير عبد الله.
عبد الله صبي في 9 من عمره يحلم في أن يكون مصورا محترفا، فهو يبحث عن الجمال في المدينة ويحاول أن يجمد اللحظات التي يجدها رائعة بكاميرته التي تفوق حجم كفيه الصغيرتين. بالرغم من خجله إلا أنه جريء في التقاط الصورة، وأحيانا يزاحم المصورين في البحث عن لقطة هنا وهناك خلال الاحتفالات التي تشهدها المحافظة. أبهرت إحدى صوره مدير مكتب يونامي في البصرة فأهداها له خلال معرض أقامته نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة. قدم لنا نفسه قائلا:
عبد الله محمود شاكر،
ياسف
الرابع ابتدائي، محمودية ابتدائي. عندي هواية وهي تصوير، وتأسست بوالدي كان وقمت تصوير أختي التي عمرها سنة تقريبا.
وين خليت الصورة؟
على الناس الفيسبوك، شافوها الناس حلوة عجبوا بيه، شاركت معرض من نقابة الصحفيين عجبوا بالصورة.
يقول عبد الله أنه لم يجد صعوبة في التصوير، فهو تأثر بوالده وتعلم منه، وأنه استطاع أن يضبط إعدادات الكاميرا بسهولة.
مع أسبابه ما تعلمت فيه
الكاميرا، شفت بيها صعوبة من تتعامل بيها لو تشوفها سهلة؟
سهلة، أضبط الإعدادات، الإعدادات تختلف عن الليل والنهار، وتضبط الكاميرا وخلي الصورة واضحة ثم تقط الصورة.
الصورة أكو صورة مرات ما تعجبك وصورة تعجبك؟
كل صورة يعجب.
إذا ما عجبتك الصورة شو تسوي لها؟
إذا ما عجبتني أعيد الصورة مرة أخرى، دائما أخذ اللقطة التي تدخل في قلوب الناس.
عبد الله كان مادة دسمة للصحافة المحلية، لأن البصرة لم تشهد مصورا بعمره. عن هذا قال عبد الله:
تقرأ جريدة، جريدة العالم، جريدة الموانئ، وجريدة جريدة الخصيب.
أصدقائك من يشوفون صورك بالجرائد شو يقولون؟
أصدقائي يعجبون بالمدرسة من عنده يشوفون الصور نشرت أو يشوفوني أنا في الجريدة يعجبون ذا.
عين ثالثة.
وعن حلمه يقول عبد الله أنه يرغب في أن يكون في المستقبل مصورا محترفا ومعلما، وهي مهنة والده وجده.
أحلم أن أصير مدرسا إلى جانب التصوير.
ليش مدرس وليش تعلم؟
مدرس لأن يعني مهنة والدي وجدي، ومصور أحب هواية التصوير وأحبه.
وقال محمود شاكر الجزائري وهو والد عبد الله أنه اكتشف حب التصوير الفوتوغرافي لدى عبد الله في وقت مبكر من عمره حين التقط صورته الأولى وهي عبارة عن بورتريت لشقيقته والتي أعجب فيها كل من رآها.
شفت نظف الكاميرا صدفة هو كان يمي فتحت الزوم فهو ظل الزوم مو بيحركة إلى الأمام وإلى الخلف أخذ الزوم ظل يحركة إلى الأمام إلى الخلف حاول ينظف وياي عندنا مادة من مالة التنظيف أدوات التنظيف وهو متعلمهن دائما كل ما أجي يرام يجيبه يودي فصار عنده علاقة عشق بينه وبين الكاميرا. في يوم من الأيام هو لأن الكاميرا شوي ثقيلة هو صغير كان عمره 4 سنوات يعني بالأرضة انطيت الكاميرا اللي هي كانت كانون نيكون العفو 5000 دي 5000 بابها ينفتح شوي كانت ثقيلة يعني قلت خاف حاول يطيحها جاوز هاي مسألة قلت له أخذها صور صح كان على وضع الأوتو يعني جوز وضع الأوتو أكو بعض الناس تنتقده بس بالنسبة للطفل إحنا أهم شيء مو عندنا نوع الالتقاط والوضعية أهم شيء نظرته للزاوية اللي يريد يلتقطها أخذ صور لأخته صور كلوز بوتي اعتبرت يعني اعتبرناها بوتي لأن خاصة للوجه صور كلش حلوة فأنا شجعته
عين ثالث.
ويقول محمود أن المدرسة التي يدرس فيها عبد الله المحمودية الابتدائية هي نفس المدرسة التي درس فيها الشاعر الكبير بدر شاكر السياب وهذا ما يدفع عبد الله ليكون مبدعا في عمله.
هو طبعا من النوع الخجول يعني حتى يجوز تشوفون من خلال كلامه شوي خجول مو منطوي بس خجول متميز بمدرسته هاي هو صف رابع الابتدائي كله عشرات ما شاء الله. المدرسة حاولت أن أخلي المدرسة تأثر عليه فنيا شلون المدرسة هي مدرسة المحمودية لها قدم وتاريخ نفس المدرسة اللي خرجت بدر شاكر السياب الآن عبد الله جاي يدرس بيها فجاي يحس بأنه مكان راقي ومدرسته متميزة طبعا.
ويؤكد والد الصبي عبد الله أنه ينضم إلى أصغر المصورين في العراق من زملائه وهما مصور ذقار ليث الحارس ومصور واسط قمر هاشم وتمنى أن يتم الاهتمام بهذه المواهب ليكون لهم مستقبل مزدهر.
طبعا احنا نريد نشيد دين ذي شمال جاننا وفد من الناصرية طفل اصغر مصور بالناصرية مثل ما هو اصغر مصور بالبصرة ليث الحارس وقمر هاشم بواسط هذولي بالضبط نفس مواليده احنا جاي نقول هذا الجيل احنا جاي نحس بي وانا هذا من باب التشجيع هذا الجيل راح يأثر بهذا المجتمع فنتمنى ان العالم تشوفه.
واخيرا قدم عبد الله كلمة لإذاعة العراق الحر وبرنامج عين ثالثة شكر فيها العاملين بال برنامج.
أشكر إذاعة العراق الحر برنامج عين ثالثة على هذا اللقاء.
هذا محدثكم عبد الكريم العامري لبرنامج عين ثالثة في إذاعة العراق الحر البصرة.
أتمنى أشوفك.
مستمعي الكرام وصلت إلى البرنامج رسائل عديدة يعبر فيها أصحابها عن آرائهم أو يعرضون مطالبهم أو يشرحون مشاكلهم. يونس من الموصل يقول إنه كفيف وبلا عمل ولا مدرسة. صديق الإذاعة والبرنامج محمد علوش من الحلة يعلق على حلقة سابقة عن ظاهرة التجاوز في السكن ويقول المتجاوز تجاوز مضطرا أعينه بالشكل الذي يضمن له كرامته كإنسان ارحموا عزيز قوم ذل.
السلام عليكم برنامج عين ثالثة تحية إلى رواد منبر الحرية. التجاوز هو اضطرار المواطن الاستغلال أو التصرف بشيء ليس ملكه قد يكون ملك الدولة أو أفراد آخرين. السؤال لماذا يلجأ المواطن إلى التجاوز؟ لعل الجواب على هذا السؤال غالبا ما يكون الإنسان المتجاوز صغير أو عاطل عن العمل والعاطلين في كل النواميس لابد أن يكون لهم رعاية اجتماعية أو سقف يعيش تحت ظليه وعندما لا يكون له ذلك يضطر إلى التجاوز. ولأجل حل هذه المشكلة أقترح أولا أن تقوم الجهات المختصة في كل محافظة بعمليات مسح للتجاوزات والعشوائيات. ثانيا إذا كان المكان المتجاوز عليه لا يؤثر على التخطيط العمراني للمدينة وليس واقعا تحت الاستثمار، يتم تمليك الأرض لهم وتوصيل الخدمات بكل أنواعها، وخلال ذلك تقوم الدولة ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لإيواء المتجاوزين. ثالثا، تقوم الدولة بإصدار قوانين صارمة لمنع التجاوز بعد حل هذه المشكلة. رابعا، الاهتمام بوضع خطط تنهي أزمة السكن في بلدنا، ولا أدري كيف تقوم الصين أو الهند لإيواء مواطنيها. لكم التحية وشكرا. محمد علوش من الحلة.
أبو قحطان الخفاجي من بابل وحسين الجنابي من تكريت وأبو علي السلطاني يبعثون بسلامهم وتحياتهم إلى برنامج عين ثالثة.
السلام عليكم، برنامج عين ثالثة. عن سكنة منطقة الدواجن في العمارة، يعني لا زالت أحوال عوائل سكنت معسكر الجيش في البصرة جماعة عبد الرزاق عبد الله تتفاعل في أذهاننا، واليوم ننصدم بمأساة في قرية الدواجن. ولأول مرة مقدمة البرنامج المحترمة رواء حيدر تكتفي بمفردات قليلة وتصمت مستمعة معنا إلى نهاية الحلقة من هول ما تحدث به سكان هذه القرية. لا يمكننا التحدث بعبارات ثقيلة وإلا تهمل رسالتنا. هل من المعقول أن قرية تبعد 10 كيلومتر عن العمارة المدينة وعدد عوائلها يناهز 500 تعيش خارج الزمن وتعاني ما تعاني؟ انقذوا أهالي قرية الدواجن. خالد البهرزي.
عين ثالثة. عين ثالثة.
أبو جعفر البلداوي علق على قصة عرضها برنامج عين ثالثة عن قرية الدواجن في ميسان، حيث يعاني سكان المنطقة من شحة الماء، ويتساءل هل من الصعب إيصال صهاريج ماء إلى هذه المنطقة؟
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية، برنامج عين ثالثة. تعليقا على مقهى عزران البدري. عزران البدري استهوتني شخصية هذا الرجل الأمي الذي استطاع أن يتحول إلى أديب وشاعر وكاتب وفيلسوف. لم يكن المكان هو الذي استقطب المثقفين والأدباء والسياسيين، بل الذي استقطب هؤلاء هي شخصية عزران البدري، طيبته، كرمه، شهامته. أحبه الفقراء والطلبة والكادحين لأنه يكرمهم، يسقيهم الماء البارد والشاي دون مقابل، يقبل جميع الناس عندما يلتقيهم حاملا روح المودة والمحبة ونقاوة النفس بين ضلوعه. ذكرتني مقهى لمقهى أبو سراج في الحلة الذي كان يزيلها شخص يشبه عزران في خلقه وطيبته وأدبه. هذه النماذج تبقى خالدة في أذهاننا لأنها لن تتكرر، لأن زمانهم غير هذا الزمان، زمن الوفاء والحب والإخلاص والتفاني، زمن الخير رغم قلة المال أو شحته. رحم الله عزران البدري، وشكرا لبطلة هموم الناس المبدعة رواء حيدر والمخرج بيتر كوباليك. محمد علوش من الحلة.
صديق البرنامج الدائم والمتابع عبد الرزاق عبد الله من البصرة يقول في إحدى رسائله، وهي كثيرة إلى البرنامج، يقول إنه لاحظ أن أحد ميسوري الحال في البصرة فتح دارا للأيتام هو وزوجته وبحسابه الخاص دون الحصول على أي نوع من الدعم، ثم تساءل البصرة يسمونها عاصمة الاقتصاد، فكيف لا تستطيع أن تعين الأيتام فيما يعد المسؤولون بأن يحولوا البصرة إلى مدينة أجمل من مدينة دبي؟ عبد الرزاق عبد الله علق أيضا على إعلان نواب كتلة المواطن التنازل عن رواتبهم التقاعدية، وقال إن التنازل لن يفيد الناس البسطاء، بل هو تخدير أعصاب ودعايات بطولية على حساب الناس الفقراء. عبد الرزاق يقول أيضا: ليس كل ما أكتبه أو أنقله حكاية عن واقعي، إنما هي كلمات راقت لي وقد يحتاجها غيري. مستمعي الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع المستمعين الذين أغنوا البرنامج بتعليقاتهم ورسائلهم الصوتية والمكتوبة، وأشكر المخرج بيتر كوباليك. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.